يا شعب فلسطين مصرك بيدك احكم بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر تعاون الدول المستقلة ردا حاسما على استراتيجية أمريكا لزعزعة الاستقرار. النتائج الأولية تظهر تقدم الجمهوريين على الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي. الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب آخر برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية. بشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعاون الدول المستقلة بأنه رد حاسم على الاستراتيجية الأمريكية لزعزعة الاستقرار. ولدى استقباله أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، أشار رئيسي إلى رغبة البلدين بتطوير مستوى علاقتهما على كافة الصعد، وأكد معارضة طهران للنزاع بين روسيا وأوكرانيا. من جانبه أكد باتروشيف أن إنشاء عالم متعدد الأقطاب يتماشى مع مصالح جميع دول العالم. إلى ذلك أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر لدى استقباله المساعد للرئيس الروسي إيغور لوفيتين ضرورة الإسراع في توسيع استخدام عملتي البلدين في التبادل التجاري بينهما خدمة لمصالحهما الوطنية والدول الإقليمية. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن تعزيز التعاون الثنائي بكافة المجالات بين طهران وموسكو من أولويات إيران، مشددا على ضرورة إزالة العراقيل المتعلقة بذلك. شمخاني ولدى استقباله نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف بطهران دعا إلى إنشاء مؤسسات مشتركة للتعامل مع الحظر الأمريكي، مؤكدا أن خطر الإرهاب والتطرف لا يزال يهدد أمن المنطقة والعالم. وأعرب المسؤول الإيراني عن ترحيبه بأي مبادرة تؤدي لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. بدوره اتهم باتروشيف أجهزة استخبارات غربية بالوقوف خلف أعمال الشغب في إيران، واعتبره تدخلا سافرا في شؤون دولة ذات سيادة. شدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري استعداد بإيران لتطوير التعاون الدفاعي مع قرقيزيا بمختلف المجالات العسكرية والاستخبارية. وفي مكالمة هاتفية مع نظيره القرقيزي بولاتوف، أكد اللواء باقري أهمية تعزيز الروابط بين الجانبين أمنيا، معربا عن استعداد إيران في المساعدة لتقديم حلول سلمية ومنع حدوث أي اشتباك بين قرقيزستان وطاجكستان. بدوره أشاد بولاتوف بدور إيران الإيجابي لضمان أمن المنطقة، معتبرا التعاون الدفاعي بين طهران بيشكك عاملا مهما في مكافحة الإرهاب والتطرف بالمنطقة. قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن أجهزة الأمن قبل اندلاع أعمال الشغب والتخريب اعتقلت ضباطا يعملون بوكالات استخبارات أجنبية خصوصا الفرنسية. وأكد خطيب أن الكيان الصهيوني يتلقى ردودا إيرانية قوية وباستمرار، مشيرا إلى أمريكا وبسبب عدم تمكنها بالدخول في حرب مباشرة مع إيران تلجأ إلى الحروب المركبة ضدها. وأضاف أن الأعداء حاولوا في الأسابيع الأخيرة تنفيذ مشروع لتدمير إيران كما فعلوا بسوريا وليبيا والعراق وغيرها من الدول، لافتا إلى قدرات أجهزة الأمن بالإشراف على الأوضاع ورصد تحركات العناصر المناهضة للثورة بأي دولة. أظهرت نتائج أولية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي تقدم الجمهوريين على الديمقراطيين في مجلس النواب، وأشارت النتائج إلى حصول الجمهوريين على 199 مقعدا مقابل 178 للديمقراطيين بمجلس النواب، لافتة إلى حصول الحزبين على نتيجة متساوية بمجلس الشيوخ وهي 48 مقعدا لكل منهما. ووفقا لوكالات الأنباء فأن نتائج الاقتراع بولايات جورجيا ونيفادا وأريزونا وويسكنسون ستحدد النتيجة. إلى ذلك قال مستشار الرئيس الأمريكي السابق أن دونالد ترامب مستاء للغاية من النتائج المخيبة للآمال التي حققها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي. وحول النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي نستمع إلى التقرير التالي.
النتائج الأولية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أظهرت أن الجمهوريين هم الأوفر حظا في انتزاع السيطرة على مجلس النواب من الديمقراطيين، وإن كانت احتمالات تحقيقهم فوزا كاسحا ضئيلة فيما يبدو. ومع إغلاق صناديق الاقتراع في معظم أنحاء الولايات المتحدة، اقتنص الجمهوريون 5 مقاعد من الديمقراطيين في مجلس النواب وفقا لتوقعات شركة إيديسون ريسيرش، وهو العدد المطلوب للحصول على الأغلبية وتعطيل جدول أعمال الرئيس جو بايدن التشريعي. لكن الأهم من ذلك هو أن هذا الرقم يمكن أن يتغير في ظل عدم حسم 200 مقعد من أصل 435 في مجلس النواب، منها مقاعد لنواب جمهوريين حاليين غير أقوياء. وأشارت النتائج المبكرة أن الديمقراطيين سيتجنبون هزيمة منكرة كان يخشاها البعض في الحزب بالنظر إلى تراجع شعبية بايدن وإحباط الناخبين بسبب التضخم. لكن حتى الأغلبية البسيطة للجمهوريين في مجلس النواب ستكون قادرة على عرقلة أولويات بايدن ريثما يشرعون في تحقيقات بشأن إدارته وعائلته والتي قد تكون لها تأثيرات سياسية مدمرة. وبالتزامن لا يزال التنافس محتدما على مقاعد مجلس الشيوخ، وانتزع الديمقراطيون مقعدا للشيوخ من الجمهوريين بعد فوز الديمقراطي جون فيترمان في بنسلفانيا على منافسه الجمهوري، ما يعطي أملا لبايدن في الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ، حيث كان الجمهوريون يتمتعون حتى الآن بتقدم طفيف في استطلاعات الرأي. وباتت التشكيلة النهائية لمجلس الشيوخ معلقة الآن على 4 مقاعد في أريزونا ونيفادا وجورجيا وويسكونسن، وهو عدد كبير من الولايات، إذ إن فرز الأصوات يمكن أن يتطلب أياما عدة. وتبدو السباقات المحورية في هذه الولايات متعادلة، ويسيطر الديمقراطيون حاليا على مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد مع قدرة كامالا هاريس نائبة الرئيس على حسم أي تعادل في ظل تقاسم الحزبين مقاعده. ومن غير المرجح أن تعرف النتيجة النهائية لسباقات الكونغرس في أي وقت قريب، وصوت أكثر من 46 مليون أمريكي قبل يوم الانتخابات إما حضوريا أو عن طريق البريد وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية. وأظهرت استطلاعات رأي أن التضخم المرتفع وحقوق الإجهاض كانت أهم مخاوف الناخبين، وأفاد مسؤولون محليون بوجود مشاكل منعزلة في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك نقص أوراق الاقتراع في مقاطعة بنسلفانيا.
قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أظهرت انقساما خطيرا في الولايات المتحدة. وأكدت زاخاروفا أن النظام الانتخابي الأمريكي لا يضمن شرعية العملية الديمقراطية، مشيرة إلى انعدام ثقة الناخبين بنتائج التصويت ووصفها بالمزورة، وذلك نظرا إلى تجربة الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي شابتها عدة فضائح. وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف قد ذكر بوقت سابق أن النتائج الأولية وسياسة الرئيس بايدن تظهر أن دعم النهج الأمريكي بالعالم آخذ في التراجع. أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب رأفت عيسى برصاص قوات الاحتلال غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. قالت الوزارة أن رأفت عيسى استشهد برصاص الاحتلال بالقرب من الجدار الفصل العنصري في قرية عانين بجنين. وقد استشهد فجر اليوم الشاب مهدي محمد حشاش خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال. التي اقتحمت مقام قبر يوسف شرق مدينة نابلس. يذكر أن قرى ومدن الضفة والقدس المحتلتين تشهدان مواجهات عنيفة بين الأهالي وجيش الاحتلال، فيما يقمع الجيش المواطنين بقوة السلاح، ما يسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى واعتقال بالمئات. هذا وشيع الفلسطينيون الشهيد حشاش الذي سقط اليوم برصاص الاحتلال في نابلس. نستمع إلى التقرير التالي.
صوت الرصاص لم يتوقف في المواجهات قبل أن يستشهد شاب فلسطيني ويصاب 50 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي. كل ذلك كان في مدينة نابلس وتحديدا بالقرب من قبر يوسف الذي اقتحمته قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في خطوة استفزازية للفلسطينيين في المدينة. المدينة شيعت الشهيد مهدي الحشاش، والجيش الإسرائيلي اعترف بأن قواته تعرضت لمقاومة عنيفة في المدينة الواقعة إلى الشمال من الضفة الغربية.
من مصلحة إسرائيل أن تصعد عدوانها على الفلسطينيين، لأنه لإسرائيل هدفين: الهدف الأول التطهير العرقي للفلسطينيين، وثانيا التهويد والضم وتوسيع الاستيطان وقمع المقاومة الفلسطينية. لذلك هذا العنف هو يخدم المصالح والأهداف الإسرائيلية التي ذكرناها.
وليس فقط في نابلس بل وأيضا في الضفة الغربية، الاحتلال الإسرائيلي شن حملة اعتقالات طالت 15 فلسطينيا بينهم أسرى محررين. جيش الاحتلال قاد المعتقلين إلى مراكز التحقيق التابعة لأجهزته الأمنية بدعوى مشاركتهم أو مساعدتهم للمقاومة الفلسطينية. ورغم الإجراءات الإسرائيلية التي تزداد حدتها في كل يوم، إلا أن الواقع في الضفة يؤكد أن انتفاضة فلسطينية لا تدق الأبواب بل أصبح رأسها حاضرا في كل مكان.
عمليا نحن أمام انتفاضة مستمرة. نعم لا يوجد زخم شعبي، لكن هناك هبات جماهيرية وعمليات بين ألفين والأخرى. الحكومة الإسرائيلية الحالية الانتقالية أرادت أن تثبت أنها حكومة يمينية أكثر من اليمين، الأمر الذي قاد إلى تصاعد الأوضاع بشكل كبير.
نابلس أو رام الله أو الخليل أو بيت لحم، وكذا الأمر في جنين، كلها باتت ساحات مواجهة مفتوحة مع الاحتلال. يدرك الاحتلال الإسرائيلي بأن المواجهة مع الفلسطينيين طويلة، ويحاول بشتى الطرق أن يحقق انتصارات وهمية من خلال عمليات الاقتحام للمدن الفلسطينية، لكنه يتفاجأ دوما بمن يتصدى له.
مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الحشد الشعبي العراقي يعلن اتخاذ تدابير أمنية إثر تحليق طيران أمريكي فوق مواقعه بالأنبار. ميليشيا قصد تقول إن تركيا تسعى لفرض سياساتها على المنطقة باستخدام جبهة النصرة الإرهابية. مقررة أممية تعرب عن قلقها على وضع المعارض السعودي محمد القحطاني المحتجز لدى النظام. وإلى التفاصيل، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الحشد الشعبي اتخذت تدابير أمنية مشددة إثر تحليق طيران حربي أمريكي فوق مواقع لقواتها غربي الأنبار. وقال المصدر أن المناطق التي استطلعتها القوات الأمريكية لم تشهد أي خرق أمني، والوضع آمن ومستقر في كافة مناطق الأنبار. إلى ذلك استهدف عدوان جوي صهيوني ليلة أمس قافلة صهاريج محملة بالوقود عند الشريط الحدودي العراقي السوري دون وقوع خسائر بشرية. وأفادت مصادر خاصة بأن الهجوم حصل داخل الأراضي السورية وأدى إلى اشتعال النيران في 2 من الصهاريج. دانت الحكومة السورية بيان الخارجية الفرنسية الأخير بسبب أكاذيب تضمنها فيما يتعلق بالأوضاع في شمال غرب البلاد، واعتبرت الوزارة في البيان الادعاءات الفرنسية عارية عن الصحة، وقالت إنها تفضح مجددا الدور التخريبي لباريس ودعمها للجماعات الإرهابية في المدن السورية. وأبدت البيان استغرابه من التزام الجانب الفرنسي الصمت حيال تصعيد هذه العصابات في شمال غرب البلاد وسلوك أنقرة الداعمة لها، مشددا على مواصلة دمشق مطاردة فلول الإرهاب حتى القضاء عليها بشكل كامل وإعادة الأمن والاستقرار لكافة المدن السورية. أكدت قيادة ميليشيا قصد أن تركيا تسعى لفرض سياساتها على المنطقة باستخدام إرهابيي جبهة النصرة لتنفيذ أجندتها. وقال قائد قوات قصد مظلوم عبدي أن مجموعات الإرهاب ترفض التقارب بين دمشق وأنقرة لأنه لا يخدم مصالحها، لافتا إلى استعانة الجانب التركي بإرهابي النصرة لتلقين هذه الجماعات درسا للرضوخ إلى أوامره دائما على حد قوله. واعتبر عبدي مصالحة دمشق مع إدارة قصد المستقبل الأمثل لسوريا وشعبها، محذرا من أي علاقات لسوريا مع الأتراك الذي يسعون لاستقطاع جزء من أراضي البلاد كما فعلت بلوائي إسكندرون وفق تعبيره. تزامنا مع دعوات أمريكية لجمع العشائر العربية بالجزيرة السورية، دعت قبيلة طي العشائر لاجتماع عام في قرية جرمز بريف القامشلي للخروج ببيان واضح وصريح يؤكد رفضه لكل هذه الدعوات ووقوفه مع الدولة السورية. المزيد في التقرير التالي.
تريب قبيلة طي والقبائل الأخرى بعدم الانجرار أو حضور مؤتمرات وملتقيات هدفها والغاية منها هي تقسيم القبائل والعشائر وخلق الفتنة.
تزامنا مع دعوات أمريكية لجمع العشائر العربية في جزيرة سوريا، دعت قبيلة طي العربية العشائر العربية لاجتماع عام في قرية جرمز بريف مدينة القامشلي للخروج ببيان واضح وصريح أكدوا من خلاله رفضهم لكل هذه الدعوات ووقوفهم مع الدولة السورية.
إن هذا اللقاء هو لقاء عنوانه وحدة وتماسك القبائل العربية في محافظة العسكة. لنا طلب ونؤكد على أبناء وشيوخ وجهاء القبائل الأخرى أن لا ينجروا ولا يلبون طلب القوات الأمريكية الذي هي هدفها تجزيء وتفتيت القبائل لكي يخلقوا المشاكل ويبقى المجتمع ضعيف.
نحن اليوم أمام استعمارين تركي وأمريكي وأدواته في المنطقة يسعوا لسحب أبناء العشائر إلى جانبهم وتحريضهم على تفتيت المجتمع السوري. نحن بالبيان اليوم أثبتنا أنه لا يمكن لقاء مع أي محتل، وبالعكس نعمل على طرد هؤلاء المحتلين من خلال مقاومة شعبية إن شاء الله.
المشاركون أكدوا كشفهم لمحاولات المحتل الأمريكي لاستدراج العشائر والقبائل العربية لصفهم كونهم التعداد البشري الأكبر في نية مبطنة لتفتيت هذه العشائر وتفرقتهم أكثر فأكثر. وقفة جديدة للعشائر العربية الوطنية في جزيرة السورية ضد المحتل الأمريكي وأدواته في المنطقة ودعما للقرار السوري ووحدة الأراضي السورية.
أعلنت المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور أن الحقوقي السعودي المعتقل محمد القحطاني يمر بوضع مقلق بعد الأخبار التي كشفت أنه يحتجز بمعزل عن العالم الخارجي وأن عائلته لا تملك أي معلومات إزاء مصيره. ودعت المقررة الأممية السلطات السعودية إلى إبلاغ أسرة القحطاني بمكان وجوده وحالته الصحية والسماح لها ومحاميه بالوصول إليه. ويوم أمس كشف الناشط السعودي المعارض عبد الحكيم عبد العزيز الدخيل عن اعتقال السلطات نجله رياسر في الجامعة التي يتعلم فيها. دعت المنظمات الحقوقية الدولية إلى تكثيف الجهود للضغط على السلطات السعودية للإفراج عن معتقلي الرأي المحتجزين على خلفية ممارسة حرياتهم الأساسية سلميا. المزيد في التقرير التالي.
فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي نشر على موقعه الإلكتروني عن الناشط الاجتماعي في الجمعيات الدينية حسين بن عبد الله بن يوسف الصادق وهو من جزيرة تاروت في المنطقة الشرقية في السعودية. حسين البالغ من العمر 47 عاما كان ينظم فعاليات وأنشطة ومحاضرات دينية وثقافية في القطيف. استدعي حسين إلى مركز شرطة تاروت وتم اعتقاله دون مذكرة توقيف بتهم كاذبة كإهانة الملك الحكومة خلال محادثة مع رئيس بلدية تاروت بشأن التدافع الذي حصل في عام 2015 في موسم الحج السنوي وتسبب بتلك المأساة في وفاة أكثر من 2400 حاج. حكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات في عام 2018 وارتفع عدد السنوات إلى 13 عاما بعد الاستئناف في عام 2021. وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد كشفت عن إصدار السلطات السعودية حكما بقتل 15 معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم 8 قاصرين على الأقل. وحذرت المنظمة من إقدام السلطات السعودية على مجزرة جماعية بحق عشرات المعتقلين. من بين المعتقلين دون تهم عبد الله جيلان المتخرج من جامعة ويست تشستر الأمريكية، والمعروف أنه كان يعبر عبر حساب وهمي في تويتر عن مناصرته للحقوق الأساسية في السعودية. أتى اعتقال جيلان وسط حملة اعتقالات شنتها السلطات في شهري مايو ويونيو لعام 2021 استهدفت عددا من النشطاء والمدونين الشباب الذين عبروا عن آرائهم بنحو سلمي على الإنترنت. من هؤلاء عبد الرحمن الشيخي وأسماء السبيعي ورينا عبد العزيز وياسمين الغفيلي ونجوى الحميد ولينا الشريف، وكلهم ما زالوا رهن الاحتجاز بعد مضي سنة من اعتقالهم.
قال موقع ياهو نيوز الدولي أن الدور الخارجي الذي سيلعبه الأمير السعودي الوليد بن طلال كثاني أكبر مساهم في تويتر بعد أيلون ماسك يدعو للتأمل والتفكير. واعتبر الموقع بحسب مرآة الجزيرة أن ابن طلال تربطه علاقة وثيقة مع الحكومة السعودية القمعية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان. ونقل عن مسؤول تنفيذي سابق في تويتر قوله إن على المعارضين السعوديين التفكير في التخلي عن استخدامهم لهذه المنصة. فيما قالت مجلة التايمز الأمريكية أن الأنظمة الاستبدادية في السعودية والإمارات تعتبر المجال الرقمي العام مجرد مساحة لمدح النظام أو الانخراط في الدعاية المبتذلة لقادة البلاد. أفادت مصادر إعلامية يمنية بانفجار طائرة مسيرة عند مرفأ قنا بإحدى مديريات محافظة شبوة شرقي اليمن تزامنا مع وجود سفينة نفطية في الميناء. يأتي هذا الهجوم بعد يوم من زيارة السفير الأمريكي باليمن إلى محافظة حضرموت لتأكيده على دعم بلاده لحكومة المجلس الرئاسي المدعومة سعوديا. وكان الجيش اليمني نفذ عملية أسفرت عن إيقاف نهب نفط البلاد عبر ميناء الضبة بحضرموت المجاورة لمحافظة شبوة. يذكر أن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي حذر مسبقا العدوان السعودي وأي شركة أجنبية من مواصلة نهب ثروات البلاد. هذا ويواصل تحالف العدوان تفويج المزيد من القوات والمدرعات العسكرية بدعوى حماية مطار عدن وقصر المعاشيق جنوبي اليمن، وهي خطوة يتوجس منها المجلس الانتقالي ويجهز لإفشالها. المزيد في السياق التقرير التالي.
مزيد من القوات والمدرعات العسكرية تصل تباعا إلى مدينة عدن وسط انقسامات وتباينات حادة تعصف بأعضاء ما يسمى المجلس الرئاسي وسلطة الأمر الواقع المتمثلة بانتقالي الإمارات، والتي تهدد بإعلان الإدارة الذاتية مجددا على المدن الجنوبية والشرقية. 3 أعوام مضت على اتفاق الرياض المزعوم، والسعودية لا زالت تبحث عن الأمن المفقود للعودة بقيادات مرتزقة من المنفى على وقع تغييرات جذرية أطاحت بالدمية هادي وموجات دامية انتهت بتجريف ميليشيا حزب الإصلاح من عدن وأبين وشبوة حيث منابع النفط والثروة. في المدن المحتلة عموما لا يوجد عنوان كبير يمكن لتحالف العدوان الترويج له على أنه فعل أمني وسياسي يجمع شتات الأدوات المحلية ويوحد جهودهم حتى في حال الذهاب إلى خيار التصعيد العسكري مع السلطة في صنعاء. فالمشكلة ستظل قائمة، صراع على النفوذ والمال والسلطة لإزاحة كيان من هذه المحافظة وتصعيد آخر تبعا لأجندة الأطراف الخارجية. خلال حرب السنوات الماضية دفع تحالف العدوان بانتقالي الإمارات إلى الواجهة السياسية، وبموجب صفقات الرياض تحول إلى شريك للشرعية المزعومة في مجلس الثمانية وحكومة المناصفة بعد أن ثبت سلطته على الأرض وأحكم قبضته على الأجهزة الأمنية والعسكرية. وبكثير من الوعود والتعهدات بتحسين الخدمات ومعالجة التدهور الاقتصادي عبر سراب المنحة المالية الإماراتية السعودية، تحاول الأخيرة احتواء التوترات بين الوكلاء واستعادة الثقة في جهودها، غير أن المدعو العليمي أصبح شخصا غير مرحب به في عدن، شأنه شأن رئيس حكومته المتهم بممارسة العبث ونهب المال العام.
نهاية النشرة، ونذكركم بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر تعاون الدول المستقلة ردا حاسما على استراتيجية أمريكا لزعزعة الاستقرار. النتائج الأولية تظهر تقدم الجمهوريين على الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي. الصحة الفلسطينية استشهاد شابا آخر برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم إلى لقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة طهران، لنفتح صفحة جديدة من مجلتنا السينمائية التي تسعى لتعريف المستمع الكريم على أجواء السينما في الجمهورية الإسلامية ومختلف المواضيع المتعلقة بها. وستكون وقفتنا في هذه الحلقة عند الأعمال الكوميدية التي أنتجتها السينما الإيرانية، كما سنطل على حياة أحد الناشطين في السينما الإيرانية، ألا وهو الممثل والمخرج والمقدم الإيراني رامبود جافان. وسنواصل استعراضنا لتاريخ السينما الإيرانية، كما سنطل على حياة أحد الناشطين في السينما الإيرانية، ألا وهو الممثل والمخرج والمقدم الإيراني رامبود جافان. وسنواصل استعراضنا لتاريخ السينما الإيرانية بالوقوف عند تاريخ إنتاج الأفلام الكوميدية في السينما الإيرانية، وفي الختام مع أنغام سينمائية للتعرف على موسيقى أحد الأفلام التي تم تصنيفها ضمن الأفلام السينمائية الكوميدية، والذي حظي بإقبال واسع من قبل جمهور المشاهدين، وهو فيلم الخطوبة، أي خاستيغاري باللغة الفارسية. تسعدنا رفقتكم لنا أيها الأفاضل مع هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. أحبتي، لسنا نبالغ إذا قلنا إن شباك التذاكر في العقود الأخيرة شهد إقبالاً كبيراً لبيع بطاقات الأفلام الكوميدية التي أنتجتها السينما الإيرانية، سواء كانت على المستوى المطلوب أم لا، إلا أنها وبشكل عام تمكنت من لفت انتباه جمهور المخاطبين. وبطبيعة الحال فإن الأفلام الكوميدية في زمن عرضها فهي تعد من أكثر الأفلام مبيعاً، إلا أنه يجب القول إن السينما الإيرانية تحمل في طياتها أفلاماً كوميدية يصعب على الفرد اختيار أفضلها وأكثرها قبولاً من طرف الجمهور. في هذه الحلقة نسعى لاستعراض سريع لبعض من أفضل الأفلام الكوميدية التي أنتجتها السينما الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية. ومن الجدير بالذكر هنا أن توزيع الأفلام الكوميدية الجيدة كان توزيعا معقولا، بحيث نشاهد إنتاج 10 أفلام في كل من العقود التي تلت انتصار الثورة الإسلامية. أحبائنا، الفيلم السينمائي الأول الذي نشير إليه فيلم شهر مشها، أي مدينة الفئران، إنتاج عام 1984 للمخرجة مارضية بوروماند، وهو فيلم يتناول العداء الموجود بين القط والفأرة، فالقط يهاجم بين فترة وأخرى مدينة الفئران، وبالتالي فإن الفئران يعزمون على ترك مدينتهم وهجرها إلى مكان آخر، فيذهب كبار الفئران إلى المدينة الجديدة، وأما صغار الفئران فيصطحبون المعلم الذي يأخذهم من طريق أطول وأكثر خطورة. لقد حظي الفيلم بإقبال واسع من قبل جمهور المخاطب. فيلم إيجار نشينها، أي المستأجرون، إنتاج عام 1986 للمخرج داريوش مهرجويي، الفيلم الذي حصد أكبر الأرقام في أكثر من استبيان وأصبح من أفضل الأفلام الكوميدية الإيرانية. الفيلم بالرغم من طبيعته الكوميدية إلا أنه يلمح إلى بعض من المشاكل السياسية والاجتماعية يوم ذاك. وحكايته عبارة عن مبنى ليس من المعلوم الشخص أو الأشخاص الذين يرثون هذا المبنى، وقد سكن بعض المستأجرين شقق هذا المبنى هم من شرائح مجتمعية عدة. يحتاج هذا المبنى إلى تصليح أساسي، إلا أن إهمال عباس والذي يحاول الاستيلاء على هذا المبنى يؤدي إلى هدم المبنى على رؤوس الساكنين فيه. الفيلم ببطولة نجوم السينما الإيرانية مثل عزة الله انتظامي، حميدة خيرابادي، وحسين سرشار، وأكبر عبدي. فيلم جعفر خان قد عاد من الغرب، إنتاج عام 1987 للمخرج علي حاتمي، وهو فيلم كوميدي يوجه النقد إلى طبيعة أولئك الذين خدعوا بالعيش في الدول الغربية. الفيلم تم اقتباسه من مسرحية بنفس الاسم كتبها حسن مقدم عام 1921. الفيلم يسعى إلى وضع مقارنة بين مواجهة السنن والتقاليد مع التطور والحداثة أو التحجر مع الانخداع بالغرب ونمط الحياة الغربية. يتناول الفيلم حكاية رجل ثري كبير يرسل ابنه الوحيد جعفر خان إلى بلاد الغرب ليواصل دراسته، ولكن عند عودته يتفاجأ الجميع بشكله الظاهري العجيب وتسريحة شعره والكلب الذي يحضنه، وقد أجبر الآخرين على مناداته بالجيفري بدلا من جعفر. الوالد من جانب آخر يحاول جاهدا أن يعيد ابنه إلى ما كان عليه من العادات والتقاليد الأسرية. قام بأداء الأدوار المرحوم حسين سرشار بدور جعفر خان، وكان المرحوم عزة الله انتظامي بدور الأب التقليدي الملتزم بالعادات والتقاليد.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
تحية لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم. نتابع استعراضنا للأفلام الكوميدية الإيرانية. الفيلم الكوميدي الآخر الذي نشير إليه الآن هو فيلم جولنار، إنتاج عام 1988 للمخرج كامبوزيا بارتوي، والذي طال عرضه في دور السينما لكثرة الإقبال عليه. وهو يتناول حكاية فتاة قروية محبوبة تحترف إعداد الحلوى ولها منديل أزرق. ذات يوم تأخذ الريح التي هبت منديل جولنار الأزرق نحو الغابة، فتجري جولنار خلفه لتقع بالتالي رهينة بيد دبين كبيرين. تقوم جولنار بتنظيف بيت الدبين وتخدمهما فترة، وبالتالي تتعاون مع الضفدعة لإقناع زوجة الدب على أن تقوم بإقناع زوجها لتخليص جولنار. فيلم يا إيران إنتاج عام 1989 للمخرج ناصر تقوائي، الذي يعد بارعا في الإخراج الكوميدي، وقد قدم أعمالا كوميدية مثل الخال نابليون العزيز والورق دون خطوط، وقد أخرج فيلم يا إيران بمناسبة الذكرى العاشرة لانتصار الثورة الإسلامية، وهو يروي حكاية مستلهمة من الثورة الإسلامية بالقالب الكوميدي. يؤدي في هذا الفيلم الممثل الكوميدي الشهير أكبر عبدي دور ضابط يدعى مكواندي في مدينة ماسولا الإيرانية، والذي يجسد طبيعة الحكومة الدكتاتورية للشاه. معلم المدرسة الذي يقوم بأداء دوره الممثل حسين سرشار يدرب الطلاب على نشيد وطني اسمه أي إيران، ليقدم النشيد بمناسبة مجيء أحد رجالات الدولة. الضابط ميكواندي يأمر بإدخال ابنه في فرقة النشيد هذه، لكنه لا يحمل أدنى المؤهلات لقراءة النشيد، وعليه فيواجه الضابط مقاومة المعلم، إلا أن قدرة الضابط النافذة تمكنه من تحقيق ما يريده، غافلاً عن أن هناك عاصفة في الطريق. الفيلم الآخر مستمعينا الكرام هو باتال والأحلام الصغيرة، إنتاج عام 1989 من إخراج مسعود كرامتي، والذي أبدع في خلق دمية لطيفة تدعى باتال تركت تأثيراً في لفت انتباه الجمهور. الفيلم يحكي حياة ولد اسمه وحيد يحمل الكثير من الأحلام في ذهنه، تقدم له أمه أطلساً يخرج من داخله كائن يدعى باتال، يحقق الأمانة التي يحملها وحيد، وبالمقابل يجب على وحيد أن يسمح بالتالي لأن يعود باتال إلى وطنه. من أمان وحيد أن يكون هو بمكان والده وأن يذهب بدلا عنه إلى العمل، وأن يذهب أبوه إلى المدرسة، وهناك تقع أحداث طريفة. النقطة التي يسعى الفيلم إلى تركيزها هي مسألة النظم، بمعنى أن الشخص المناسب ينبغي أن يكون في المكان المناسب. أيها الأكارم، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة التالية ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية، ألا وهي نجوم سينمائية، إذ نتوقف عند سيرة الممثل والمخرج الإيراني رامبود جوان.
نجوم سينمائية.
الممثل والمخرج والمقدم التلفزيوني رامبو جوان من نجوم الكوميديا القلائل في السينما الإيرانية، ممن على نجمهم على شاشتي السينما والتلفزيون الإيراني. ففي السينما يعد رامبو جوان ممثلا ومخرجا ومنتجا لعدد من الأفلام التي كانت موفقة على صعيدين التجاري والفني، وقد قدم برنامجه التلفزيوني خاندفوني والذي حظي بإقبال جمهور المشاهدين في إيران، نتعرف عليه في الفقرة التالية.
أنا رامبو جوان، ممثل ومخرج ومنتج سينمائي، ولدت عام 1971 ولي من العمر حوالي 47 عاما. ولدت في طهران في عائلة من أصول آذرية. بدأت عملي الفني من المسرح، وعندما كنت في 18 من العمر دخلت التلفاز والدراما من خلال مسلسل الأزواج، ثم مثلت في مسلسل البيت الأخضر، والذي كان بالنسبة لي تجربة رائعة جدا جدا. حظيت في هذا المسلسل بالعمل إلى جانب عمالقة التمثيل في إيران، وهذا كان مفيدا جدا بالنسبة لي، كما حظي ذلك المسلسل بنسبة مشاهدة لم تكن متوقعة. تجربة مسلسل البيت الأخضر علمتني كيف أخطو خطوات لاحقة في مسير حياتي الفنية. بعد ذلك بدأت العمل في السينما ومثلت في أفلام عديدة. كنت في 26 من عمري حيث بدأت الإخراج. كان عملي الأول عبارة عن مسلسل كوميدي تحت عنوان سوق الجمعة. في عام 1991 أخرجت مسلسلا اجتماعيا كان يبث في أيام شهر رمضان المبارك تحت عنوان الضائع، وكانت له قصة جميلة جدا. حظي هذا المسلسل بنسبة مشاهدة عالية، ويعتبره الكثيرون عمل الأول في مجال الإخراج. عام 2004 أخرجت فيلم السينما الأول، وللأسف لم يشكل بالنسبة لي تجربة ناجحة، وسبب لي الابتعاد عن الإخراج السينمائي لسنوات. بعد 5 سنوات أي عام 2009 أخرجت فيلم الثاني تحت عنوان أبناء آدم وبنات حواء، وكان فيلما كوميديا ناجحا وحظي بإعجاب رواد السينما، وشكل لي نقطة انطلاق جديدة في عالم السينما. وبعد عام واحد فقط أنتجت فيلمي الثالث، وهو أيضا كوميدي تحت عنوان دخول الرجال ممنوع، وكان أكثر الأفلام نجاحا في ذلك العام. بعده بدأت العمل في برنامج تلفزيوني كوميدي كبير تحت عنوان خاندفوني، وهو تجربة مختلفة وناجحة جدا، لكنها في نفس الوقت متعبة واستنزفت طاقتي كثيرا. على أي حال، حظي برنامج خندوانة بجمهور واسع، إذ يخمن الخبراء أن يكون لهذا البرنامج 30 مليون مشاهد داخل إيران.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نواصل تعرفنا على ما أنتجته السينما الإيرانية من أفلام كوميدية، فنتطرق إلى فيلم خاستيغاري أي الخطوبة من إنتاج عام 1989 للمخرج مهدي فخيمزادة. إن أول شيء يتبادر إلى ذهن المتلقي هو الأداء البريء الذي قام به الممثل هادي إسلامي. للفيلم حكاية بسيطة، فثمة رجل كبير له من الأولاد والأحفاد وقد توفيت زوجته قبل سنين، يقع في قلبه حب جارته وهي امرأة عجوز لها ولد يحبها. الرجل يقوم بإقناع أولاده وإرضائهم على الزواج من العجوز، إلا أن ولد العجوز لا يرضى بسهولة، وبالتالي فإن الرجل والمرأة العجوز يقرران الهروب والاختفاء، الأمر الذي يقلق الأولاد كثيرا، ولكن بعد العثور عليهما يرضخون للأمر الواقع ويوافقون على هذا الزواج من خلال التصفيق. وسنستمع معا أيها الأحبة إلى هذا المقطع من الفيلم ضمن الفقرة الأخيرة من البرنامج، ألا وهي فقرة أنغام سينمائية. أيها الأفاضل، فيلم دوزد عروسكها أي سارق الدمى إنتاج عام 1989 للمخرج محمد رضا هنرمند ببطولة أزيتا حاجيان ومهوارة شريفينية وأكبر عبدي وعدد من ممثلي المسرح والسينما الإيرانية. الفيلم يتناول حكاية أخوين ليلى وبهرام اللذين يعيشان مع أمهما في بيت مؤجر يكون صاحبه إنسانا خبيثا يمارس الأذى بحقها. أما الأخوان فيعزمان على مساعدة أمهما عبر بيع ما يمتلكانه من الدمى لدفع إيجار البيت. في هذه الأجواء هناك لص يسرق الدمى يقوم بأداء دوره الممثل القدير أكبر عبدي، يحاول سرقة دمى الأخوين عبر إظهار نفسه كسمسار للدمى. أما فيلم الشقة رقم 13 إنتاج عام 1990 للمخرج يد الله صمدي أحد أشهر المخرجين في العقد التاسع من القرن الماضي، والذي قدم أعمالا درامية كثيرة حصد الكثير من الأرباح، ومن بين أعماله فيلم الشقة رقم 13 الكوميدي، والذي أثبت من خلاله أنه بارع أيضا في إنتاج الأفلام الكوميدية. علي رضا خمسة وإسماعيل خاني وكتايون رياحي من أبرز الممثلين في هذا العمل، وقد حمل علي رضا خمسة في هذا الفيلم عبء الطبيعة الكوميدية فيه أكثر من غيره. اشتهر خمسة في العقد التاسع من القرن الماضي في حقل الأفلام الكوميدية، كما أنه أثبت جدارته في القيام بأدوار جدية ودرامية. أيها الأحبة، نتوقف الآن عند فقرة تاريخ السينما الإيرانية، حيث يتم التطرق إلى تاريخ إنتاج الأفلام الكوميدية في السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية.
مستمعينا الكرام، لقد شهدت السينما الإيرانية إنتاج أول فيلم كوميدي ناطق سنة 1949 على يد بارويز خطيبي، وهو فاريتي بهاري، وقد استمر إخراج الأفلام الكوميدية بعد ذلك، وظهرت أفلام مثل شكار خانجي أو الصيد الأهلي للمخرج علي دريابيجي وداسكيش سفيد أي القفاز الأبيض، للمخرج برويز خطيبي وخبايا تالائي أو الأحلام الذهبية للمخرج معز الدين فكري وكمر شيكان أي الشاق للمخرج إبراهيم مرادي. وقد كانت مضامين معظمها متشابهة مع بعضها البعض، وقد سارع الكثيرون في السنوات التالية إلى إخراج عدد من الأفلام الكوميدية التي تضمنت مواضيع مكررة إلى حد كبير، وكانت في معظمها تقليداً عن الأفلام الكوميدية الأجنبية. منذ سنة 1948 كان يعلن عن الأفلام الكوميدية على أساس أنها كوميديا عائلية أو كوميديا موسيقية أو انتقادية أو خيالية أو حركية أو أسطورية، لكن معظمها كان يفتقد لمعايير الكوميديا ويركز على مجرد التصرفات اللامعقولة للأشخاص بعيداً عن الكوميديا الانتقادية وإظهار الحقائق. وقد أنتج حتى النصف الأول من العقد السابع للقرن العشرين 230 فيلماً ومسلسلاً وصفت كلها بالكوميديا، وكان معظمها يعتمد على تسلية الناس وإضحاكهم. في العقد السادس الذي كان فترة رونق الأفلام الكوميدية، كان القالب الكوميدي في معظم الأفلام يحتوي على الرقص والغناء. ونقل عن بعض السينمائيين أن أغلب الأفلام الكوميدية تفتقد إلى طرح موضوع جدي، إذ يكتفى بالثرثرة واستخدام كلمات مضحكة وتافهة. وفي الواقع كانت تخلو السينما الإيرانية في هذه الفترة من القيم والمفاهيم المتعلقة بالأفلام الكوميدية بمعناها الحقيقي.
بحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام. أيها الأفاضل، نرحب بكم في برنامج أضواء على السينما الإيرانية، إذ نواصل جولتنا للتعرف على الأفلام السينمائية الكوميدية التي أنتجتها السينما الإيرانية. من ضمن تلك الأفلام الكوميدية فيلم جيب برها ببهشت نميرافاند، أي أن الشالون لن يدخل الجنة، إنتاج عام 1991 للمخرج أبو الحسن داوودي وبمشاركة النجم الكوميدي الإيراني علي رضا خمسة ورفيقه غلام حسين لطيفي. كما قامت النجمتان آتنة فقيه نصيري وحميدة خيرابادي بأداء الدور في هذا الفيلم الذي يعكس النظرة الإيجابية التي يحملها المخرج تجاه العمل الكوميدي. فيلم أن الشالون لن يدخل الجنة يتناول حكاية بائع متجول يدعى دلشاد بمعنى مسرور القلب، إلا أنه بالرغم من اسمه فهو إنسان له الكثير من المتاعب والمشاغل. إنه يقوم بتجربة مختلف الأساليب ليصل إلى الثروة، وفي النهاية يسلك طريقة تعتبر لشخص مثله طريقة في غاية الدهشة. بالطبع فإن كان الفيلم اليوم لم يثر المشاهدة ولا يرسم على شفتيه ضحكة أو ابتسامة، فقد كان في فترة عرضه من الأفلام الكوميدية التي تأثر هو الآخر بالأفلام الكوميدية التي أنتجت في العقد نفسه. وأخيرا أيها الأكارم، نتوقف عند الفيلم السينمائي بعنوان دون فارو نصفي، أي شخصان ونصف شخص، من إنتاج عام 1991 للمخرج يد الله صمدي، وهو آخر فيلم حظي بإقبال جمهور المشاهدين. وقد اقتبست حكاية الفيلم من كتاب بعنوان سيماردو يكسباد، أي ثلاثة رجال وسلة واحدة، للكاتبة الفرنسية كولين سيرو. لقد شهدت السينما إنتاج أفلام سينمائية كثيرة لها حكايات متشابهة لرواية هذا الفيلم. فقصة الفيلم عن طفل رضيع مفقود يجده ثلاثة رجال لا يعرفون أسلوب رعاية الرضيع. إن دخول هذا الرضيع إلى حياة هؤلاء الرجال يغير حياتهم. الفيلم ببطولة علي رضا خمسة، فرامارس قريبيان، وآتنا فقيه نصيري. والملفت للنظر هو حضور فرامارز قريبيان في هذا الفيلم الكوميدي، لأنه لم يسبق له التمثيل في هذا النوع من الأفلام، وقد ترك في ذهنية المخاطب أنه ممثل في الأدوار الجدية والدرامية. إن فيلم دونا فارونيسفي هو فيلم لطيف وبسيط وغير معقد، يحكي جانبا من حياة أم وابنتها باريسا ذات 11 شهرا. والدة باريسا التي تعمل موظفة في إحدى روضات الأطفال تصطحب ابنتها الرضيعة إلى إحدى الحدائق وهي محملة في عربتها، وفجأة تسير العربة في طريق آخر وتنتبه الأم أن ابنتها قد فقدت. عند ذلك يجد هذه الطفلة رجلان، وبالرغم من محاولاتهما تناسي هذه الطفلة إلا أن قلبهما يرق لها، فيقومان برعايتها إلى أن يتم العثور على أهلها.
أنغام سينمائية.
حياكم الله أيها الأفاضل، نختم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية بالاستماع لإحدى المقطوعات الموسيقية لفيلم صنف ضمن الأفلام الكوميدية، ألا وهو فيلم الخطوبة أي خاستيغاري، وقد تطرقنا إليه في هذه الحلقة من البرنامج. فيما يلي نستمع إلى المقطع الأخير من هذا الفيلم، والذي ينتهي بالموسيقى التي ألفها الموسيقار والعازف الإيراني كامبيز روشن روان من مواليد عام 1948 في طهران، والذي ألف موسيقى أكثر من 120 فيلما من أشهرها فيلم جولهاي دافودي والسفير ومسلسل أمير كبير. فيما يلي نستمع إلى المشهد الأخير من فيلم الخطوبة وموسيقاه. أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على طيب متابعتكم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.